بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في باب النهي عن الاستنجاء باليمين، الحديث 122 حسب المختصر، 153 حسب الأصل، لازلنا في ثنايا هذا الحديث عند قوله فلا يتنفس في الإناء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله فلا يتنفس، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يقول العيني فإن أورد العيني سؤال، هل هذا الحكم مقصور على الماء؟ لأن الكلام السابق يشير فيه أهل العلم إلى الماء للطافته ورقته.
نعم، العلة.
نعم.
بس
نعم،
ممكن يكون حليب، ممكن يكون
نعم
شاي وغيره،
أو عصير وغير ذلك.
آه،
من السوائل، وقد يدخل فيه غير السائل. الإناء ما يوضع فيه سائل وغير سائل. يقول العيني،
لكن ما يتخيل التنفس إلا في ما يرفع إلى الفم للشرب، أما المأكول ما يرفع في الغالب،
قد يحتاج إلى الأكل من الإناء، وهو قد في بعض الصور حاجة قد تدعو إلى ذلك، وإن كان الأصل أن الإناء يؤخذ منه الأكل ولا يؤكل فيه إلا السائل. على كل حال، يقول العيني في عمدة القاري فإن قلت هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من الأشربة مثله، قلت النهي المذكور غير مختص بشرب الماء بل غيره مثله، وكذلك الطعام مثله، فكره النفخ فيه والتنفس في معنى النفخ، فكره النفخ فيه والتنفس في معنى النفخ. وفي جامع الترمذي مصححا عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات أراها في الإناء، القذات أراها في الإناء، قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحدة، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح عن فيك. الآن يقول القذات أراها في الإناء، قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح عن فيك. لو وقع مثلا الذباب هل يراق؟ لأنه قال فإني، فقال رجل القذات أراها في الإناء، فقال أهرقها، يعني لو أراق الذباب.
نعم.
مع شيء من السائل الذي وقع فيه، مع أنه ورد فيه ما يخصه
الغمس. نعم.
من أنه يغمس كما في الحديث الصحيح. لو قال أن الذباب أشد قذارة من القذات.
نعم.
فكيف يقال أهرقها وهناك اغمسه؟ العلة ظاهرة.
العلة هناك ظاهرة.
العلة في مسألة الذباب ظاهرة، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، بخلاف القذات غير الذباب. يقول أيضا فإن قلت ما الدليل على العموم، يعني كونه لا يختص بالماء، قلت حذف المفعول في قوله إذا شرب، حذف المفعول إذا شرب أحدكم، ما قال الماء ولا قال اللبن ولا قال غيرهما من السوائل، قلت حذف المفعول في قوله إذا شرب، وذلك لأن حذف المفعول ينبي عن العموم، إذا كان المراد الخصوص لنص عليه، قلت حذف، وذلك لأن حذف المفعول ينبي عن العموم. قال ابن حجر أخرج الإمام مسلم وأصحاب السنن من طريق أبي عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ويقول هو أروى وأمرى وأبرأ. يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ.
في مسلم.
في مسلم وأيضا في البخاري على ما تقدم. نعم. من الحديث
لكن بدون أبرأ وأمرأ.
نعم يتنفس إذا شرب تنفس في كتاب الشرب
الأشرب.
نعم. لفظ مسلم وفي رواية أبي داود أهنأ بدل أروى، يعني هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. وقوله أروى من الري بكسر الراء غير مهموز أي أكثر ريا، ويجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة، لمشاكلة أمرأ وأبرأ. وأمرأ بالهمز من المراءة يقال مرأ الطعام، مرأ الطعام بفتح الراء يمرأ بفتحها ويجوز كسرها صار مريا، يعني المري سهل الهضم، سهل الهضم الذي ينتفع به البدن. وأبرأ بالهمز من البراءة أو من البرء أي يبرئ من الأذى والعطش. وأهنى بالهمز من الهنا، والمعنى أنه يصير هنيئا مريئا بريئا أي سالما أو مبريا من مرض أو عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم، أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة، وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة، يعني المعدة بعد العطش إذا شرب الماء بكثرة وهو بارد لا شك أنه يؤثر عليها كما يقول الأطباء، لكن إذا أخذ تدريجيا شيئا فشيئا صار أقل أثرا في ضعف المعدة وبردها. واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور. ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه. قوله أفعل التفضيل أهنى وأبرأ وأمرأ، قوله استعمال أفعل التفضيل في هذا يدل على أن للمرتين في ذلك مدخلا للفضل المذكور، لأنه إذا شرب ثلاثا كان يتنفس في الإناء ثلاثا،
معناها أن نعم. الأولى متحقق فيها أهنى وأمرأ والثانية أكثر،
لكن الثانية الثلاث أفضل.
أفضل
نعم، وأدخل في هذا الباب. قال المهلب النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره إذا كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة، على إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس، يعني لا شك أن الأعراف والبلدان تختلف في مثل هذا التقذر، في مثل هذا التقذر بعض البلدان لا يرون فيما يخرج من الفم شيئا، نعم، وبعضهم يتقذر بشدة وبعضهم يتوسط في أمره، وللوسوسة أيضا مدخل في مثل هذا، نعم مدخل في مثل هذا، بعض الناس لا يطيق أن يعطس الإنسان أو يكحل الإنسان، نعم، في مكان هو فيه ولو خمر وجهه، نعم، ولكن الشك أن هذا ضرب من الوسوسة، لا إذا خمر وجهه فعل ما أمر به فلا مانع من ذلك. في المسجد الحرام هو يجمع الناس من بلدان وبقاع وأصقاع وأعراف وعادات مختلفة، وجدنا من يوقظ النائم ببخ الماء في وجهه، يعني يضع ماء في فيه ويوقظ الناس بهذه الطريقة، ولا ينكر عليه من قبل قومه، فهم لا يتقذرون مثل هذا، ولا شك أنه في الأعراف أوساط الناس أنه متقذر بلا شك. ولذلك يقول النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره إذ كان التقذر في مثل هذا عادة غالبة على طباع أكثر الناس، ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره. وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقدر شيئا مما يتناوله فلا بأس، لكن يبقى أن الأصل العموم، ولو شرب وحده لا يتنفس في الإناء، ولو أكل مع من لا يتقذره. نعم، قد يقول قائل إن هذا ليس بأشد من إلعاق اليد بعد الفراغ من الطعام، فليلعقها، هذا ما في إشكال، ما يتقذر، لكن يلعقها. أيهما أشد؟
يلعقها،
يلعقها أشد. لكن على كل حال ما جاءت به النصوص على العين والرأس، ما أحد، وأيضا يلعقها من لا يتقذر. أما إذا كان لا إذا كان من تحت يده من امرأة أو خادمة أو ما أشبه ذلك يتقذره فلا يلزم، لأن الطاعة في المعروف، وإذا كان هذا الشيء لا يطاق عند بعض الناس لا يكلف. يقول ابن حجر: الأولى تعميم المنع، يعني سواء أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر شيء ما يتناوله، الذي يقول فيه المهلب أنه لا بأس. يقول ابن حجر: والأولى تعميم المنع، لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك، يعني تفضل فضلة ثم يحتاج إلى أن تدفع إلى من يقبلها، فلا يخلو إما أن يخبر أو لا يخبر، إن أخبر تقذره المتصدق عليه، وإن لم يخبر فهذا نص بعض أهل العلم على أنه غش. قال ابن العربي: قال علماؤنا: هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره، فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فناوله إياه فليعلمه، فإن لم يعلمه فهو غش، والغش حرام، والغش حرام. لكن إذا تأول وقال هذا شيء لا ضرر فيه، ورأى الحاجة الماسة عندها بالنسبة لهذا الشخص ولا أخبره، من باب النصح له لا الغش، لأن فيه جانب إفادة من هذا الطعام وجانب التقذر من التنفس فيه، فهل يتقاوم الجانبان بحيث يستوي الطرفان أو يرجح أحدهما على الآخر؟ لأنه أحيانا يتمنى الإنسان أن لو لم يخبر. نعم، وفي ذلك قول عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. نعم، فهل هذا مثله؟ نقول لا تخبر وتصدق به ولن يتضرر به، أو نقول إن عدم الإخبار غش والغش حرام كما قال ابن عربي؟ لا شك أن بعض الفقراء والمساكين عندهم شيء من الأنفة، وبعضهم قد يؤثر الجوع الشديد على مثل هذا، فهل يسكت عنه؟ الأصل أن لا يتنفس في الإناء، لكن هذا حصل، قال: أنا لا يوجد أحد يأكل معي وأنا أكل الطعام كامل، كما قال بعضهم، كما قال ابن المهلب أن مثل هذا أنه إذا أكل وحده أنه لا بأس به، ثم بقيت بقية أو جاء من يسأل فتصدق بهذه البقية عليه ولو لم يخبره، فهل نقول يخبره كما قال ابن عربي وإن سكت وغش، أو نقول يؤثر مصلحة الإفادة من هذا الطعام ومفسدة التنفس مغمورة في جانبها ليفيد منها هذا المسكين المضطر إلى هذا الطعام؟ قد يقول قائل إن هذا المسكين هو الذي يقدر مصلحته، يخبر ويقدر، إن شاء أقلم وإن شاء أحجم. نعم، لسيما وأن بعض المساكين عندهم من الأنفة من مثل هذا والتقذر ما يؤثر معه الجوع على مثل هذا الطعام. والله أقول مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، إن ظن أن غلب على أولا حسم المادة أمر هو الأصل، يعني لا يتنفس في الإناء، لكن إذا حصل متأولا أنه يشرب وحده أو يأكل وحده، نعم، ومشى على قول من يقول إذا كان وحده لا بأس به، نقول المسألة تقدر بقدرها، فإن كان يغلب على ظنه أن هذا يتضرر بالجوع ولا يجد ما يسد جوعه غير هذا الطعام، نعم، فالأولى أن لا يخبره، نعم، لأنه لن يتضرر بهذا التنفس، نعم. وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يتضرر بهذا الجوع أو يجد غير هذا الطعام فأخبره فهو الأصل. يقول القرطبي: معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة، من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء. كان في مدرس كبير سن وسقطت بعض أسنانه، فكان الطلاب في الصف الأول يتأذون به، يشرح ويتكلم باستمرار، يتأذون به هذه طرفة، فلما انتهى من شرحه تشهد أحد الطلاب، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ليخبره أنه اغتسل
من الماء.
فقال: لا بأس يا ابني، هذا رذاذ. إيش رذاذ وإيش يعني؟ إذا نهي عن التنفس فكيف بمثل هذا؟ لكن ما حيلة مثل هذا يعني؟ ماذا يصنع؟ صحيح. إذا كانت عادته، إذا كان خلقة يعني، تناثر البصاق من أو الريق من فمه من غير قصد، من غير مثل هذا يبتعد. الحمد لله الآلات الآن توصل ولو كان بعيدا، لا يقرب من الطلاب ولا يقرب من يريد محادثته، فعليه أن يحتاط لمثل هذا. يقول القرطبي: معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من بزاق أو رائحة كريهة تتعلق بالماء، وعلى هذا إذا لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد. وقيل: يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان. قال: وقول أنس: كان يتنفس الشرب ثلاثا، قد جعله بعضهم معارضا للنهي وحمل على بيان الجواز. وقول أنس: كان يتنفس في الشرب ثلاثا، قد جعله بعضهم معارضا للنهي، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وحمل على بيان الجواز، يعني النهي هنا يكون للكراهة، فهو صارف عن التحريم. ومنهم من أومأ إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يتقذر منه شيء. تقدم في تخريج البخاري لحديث أنس هذا، نعم، وأنه محمول على الشرب والتنفس ثلاثا خارج الإناء لا داخل الإناء. تكملة: أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، وإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا. وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني بسند حسن، نعم، على كل أكلة يسمي ويحمد. وجاء مدح من يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة يحمد الله عليها، وهذا صالح للأكلة الكاملة أو لأجزائها. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه قبل، يعني هذا الكلام يجرنا إلى إجابة الدعوة في وليمة العرس، وهي واجبة، هي واجبة، لكن لو جاء إلى وليمة العرس وقدم تمر مثلا مع القهوة، وأخذ تمرة أو تمرتين واستأذن، ما أكل من الطعام الوليمة المعدة للعرس، أو قدم على الطعام مع الضيوف وأكل لقمة واحدة وخرج، هل يتأدى بذلك الواجب أو لا بد من أن يأكل أكله المعتاد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن منهم من يقول أن هذا لا يكفي، لأنه لا بد أن يترك أثرا على صاحب الوليمة الداعي
يفرحه يعني.
نعم. أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه قبل: وسموا أنتم، وسموا إذا أنتم شربتم، وأحمدوا إذا أنتم رفعتم. وهذا يحتمل أن يكون شاهدا لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط، والله أعلم. إذا عرفنا هذا كله بهذا التفصيل، فماذا عن نفخ الطعام الحار والشراب؟ والنفخ والنفث عند الرقية، النفث عند الرقية على المريض، هذا جاءت به الأدلة سواء كان بالريق أو بدون ريق، كله جاءت به النصوص. لكن ماذا عن نفخ ونفث الماء مع الريق؟
لكن أيضا النفث بالنسبة للرقية لا يكون في الوجه، هل ثبت أنه كان في الوجه؟
في موضع الألم، في موضع الألم ولو كان في الوجه. نعم. إذا هذا بالنسبة للنفث على المريض مباشرة، لكن النفث بالماء قد جاء ما يدل عليه،
جاء
إيه؟ من حديث عائشة وغيرها
مرفوع
عن عائشة، وفيه ما يدل على في قصة الحين عامر بن ربيعة مع من؟
لما قال إنه رجل أبيض.
إيه، المقصود فيه ما يدل على مثل هذا، في رواية أنه نفث
في ماء،
في الماء نعم، غسل ونفث. على كل حال، على القول بشرعية مثل هذا النفث بالماء هو المفتى به من قبل شيوخنا الشيخ بن باز وغيره، يفتون بهذا. هل يدخل في الحديث أو يكون هذا أمر مخصوص مقيس على النفث المباشر إن لم يثبت أصل للنفث في الماء؟ فهذا محل بحث. نفخ الطعام الحار والشراب، رفعت الكأس وفيه شاي أو ماء حار أو شيء من هذا،
فتنفخ لتبرده.
تنفخ لتبرده. التنفس لا شك أنه يخرج من الرئة ويجلب من أبخرة المعدة ما يجلب، ولذلك رائحته كريهة. نعم. النفخ إنما هو من الفم، النفخ من الفم. إن كان الفم متغير ويخرج منه رائحة الحكم واحد، وإن كان غير متغير فلا يتجه المنع، مع أنه جاء التنصيص على مثل هذه المسألة في أنه إذا وجد القذى في الطعام كما مر بنا فليرقه. نعم. لكن يبقى أن الحار يعني إذا كان الإنسان ليس عنده من الوقت ماء يجعله ينتظر حتى يبرد واحتاج إلى النفخ، يقولون أن النفخ عند عامة أهل العلم النهي عنه للكراهة، والقاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة.
لكن لو كان النفخ لما يخصه،
مثل ما فصلنا سابقا في كلام المهلب أنه لا مانع،
يعني لو رفع بالملعقة مثلا جزء من الطعام يخصه،
مثل ما تقدم عن المهلب أنه إذا كان العلة أحيانا العلة يدور مع الحكم وجودا وعدما، وأحيانا لا يدور مع الحكم وجودا وعدما إذا كانت منصوصة. إذا كانت مستنبطة نعم، فإن كان متفقا عليها دار الحكم معه، وإن كانت مختلفا فيها فلا.
طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قوله وإذا أتى الخلاء إلى آخره، هذا هو مطلع موضوع الحلقة القادمة بإذن الله، ليتابع معنا الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.